ما زلنا نستمع معا إلى كلام سماحة السيد الخامنئي عن أهمية حجاب المرأة وأن خلعه ثقافة غربية، إذ يستكمل بيانه بالقول:
لقد مر زمن أغمض فيه المبهورون بالغرب عيونهم، داعين لاستلهام كل شيء من الغرب. فما الذي تعلمه هؤلاء من الغرب؟ وما المزايا الجديدة لدى الأوروبيين؟ وهي كانت منطلق نجاحاتهم. فهل تعلم المبهورون بالغرب تلك الميزة وجلبوها إلى إيران؟ هل أصبحت لدى الإيرانيين قابلية المخاطرة؟ ومن مزايا الأوروبيين الجيدة أيضا مثابرتهم وعدم التهرب من العمل، فهل جاء المتغربون بذلك إلى إيران؟ لقد كان أكابر العلماء والمخترعين في الغرب وأكثرهم مهارة من أولئك الذين عاشوا حياة قاسية وانهمكوا سنوات طوالا في جحرهم حتى أفلحوا في تحقيق الاختراعات. وحينما يتصفح المرء حياتهم تتضح أمامه الطريقة التي عاشوا فيها. فهل جاءوا بهذه الروحية التي لا تعرف الكلل من أجل أن يعرفها الشعب الإيراني فقط؟ هذه جوانب صالحة من الثقافة الغربية لم يأتي بها هؤلاء، فما الذي جاءوا به يا ترى؟ لقد جاءوا بالاختلاط بين الرجال والمرأة والحرية الجنسية والتربع وراء طاولات العمل والاهتمام باللذات والشهوات. لماذا أراد الطاغية رضا خان المجيء لنا بهدايا الغرب؟ كان أول ما جلبه خلع الحجاب وفرضه المنع بقوة حرابه وعنجهيته، وفرض أن يكون اللباس قصيرا وأن يكون ارتداء القبعة وفق طريقة معينة. ثم تغيرت فيما بعد، بل لابد من أن تكون القبعة على الطريقة الشابو، وكل من يتجرأ ويرتدي غير القبعة البهلوية التي اشتهرت وقت ذاك أو يرتدي الملابس الطويلة من النساء فإنه يواجه الضربة والطرد. ولم يكن مسموحا للنساء بارتداء الحجاب، ليس فقط العباءة التي منعت يوم ذاك، بل حتى لو غطت النسوة رؤوسهن بالخمار وأخفين مقدمة شعورهن فإنهن يتعرضن للضرب. فلما ذاك؟ إنه نتيجة السفور الذي ظهرت به المرأة في الغرب، وهذا ما جلبوه لنا من الغرب. إنهم لم يأتوا بما هو ضروري للشعب الإيراني، فلم يجلبوا العلم والخبرة والجد والاجتهاد والمثابرة والمخاطرة. وبطبيعة الحال فإن لكل شعب خصالا جيدة، إنهم لم يأتوا بكل تلك الخصال، وما جاءوا به من فكر وعلم تقبلوه دون تردد بعيدا عن التحليل، قائلين بوجوب تقبله لأنه صادر عن الغرب، فلا بد من القبول بطريقة الملبس والطعام والتكلم والمشي لأنها وصفة غربية ولا مجال في ذلك للنقاش، وهذا بمثابة أخطر سم يتناوله أي شعب.
هل للمرأة من منظور الرؤية الإسلامية دور في التحولات الاجتماعية والثورات؟ يجيب سماحته:
إن الإسلام يعتبر بيعة المرأة أمرا ضروريا وقضية حيوية على صعيد القضايا السياسية والاجتماعية. وبإلقاء نظرة على العالم الغربي وتلك البلدان الأوروبية التي تدعي جميعها الدفاع عن حقوق المرأة وهي أكاذيب في مجملها، فإننا نجد أن المرأة وحتى العقود الأولى من هذا القرن لم يكن لها حق في إبداء الرأي ولا في الانتخاب، بل وحتى لم يكن لها حق في الملكية، أي أنها لم تكن أيضا مالكة لأموالها الموروثة، وإنما كان المالك هو زوجها. ولكن الإسلام يقر بيعة المرأة ومالكيتها ومشاركتها في الساحات الأساسية السياسية والاجتماعية، فيقول القرآن الكريم:
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا
فالنساء كن يأتين أيضا لمبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل رسول الإسلام الرجال ينوبون عن النساء فيختارن من اختاروا ويقبلن بمن قبلوا، بل قال إن النساء يبايعن أيضا ولهن أن يشاركن في القبول بهذه الحكومة وهذا النظام الاجتماعي والسياسي. فالغربيون متأخرون عن الإسلام 1300 سنة في هذا المجال، ولكنهم يتشدقون بهذه المزاعم. ولقد كانت فاطمة الزهراء عليها السلام هي نفسها أسوة في ذلك، سواء في مرحلة الطفولة أو في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وكذلك في الشؤون العامة كافة في ذلك الزمان الذي كان فيه أبوها محورا لجميع الأحداث السياسية والاجتماعية، حيث كان لها عليها السلام حضور واسع، وكانت مظهرا لدور المرأة في النظام الإسلامي. وبالطبع فإن فاطمة الزهراء عليها السلام كانت قمة في هذه الأمور، ولكن سيدات أخريات كن في صدر الإسلام على قدر كبير من المعرفة والحكمة والعلم، وكان لهن حضور في ميادين الحرب لدرجة أن بعض من كن يتمتعن بقوة بدنية كانت لهن صولات وبطولات في المعارك والضرب بالسيف وسوح التضحية. ولكن الإسلام لم يوجب ذلك طبعا على النساء، بل أسقطه عنهن لعدم ملائمته لطبيعتهن الجسدية وكذلك لعواطفهن. فيما يتعلق بدور النساء في التحولات الاجتماعية وفي الثورات في هذه الحركة العظيمة للصحوة الإسلامية، لو أن النساء لم يشاركن في الحركة الاجتماعية لأي شعب فإن تلك الحركة لن تصل إلى أي مكان ولن تنجح. ولو ساهمت النسوة في أي حركة مساهمة جادة وواعية وعن بصيرة فإن تلك الحركة ستتقدم بنحو مضاعف. وفي هذه الحركة العظيمة للصحوة الإسلامية فإن دور النساء هو دور لا بديل عنه ويجب أن يستمر، فالنساء هن اللواتي يهيئن أزواجهن وأبناءهن ويدفعنهم للمشاركة في أخطر الميادين والجبهات. نحن وفي زمن النضال ضد الطاغوت في إيران وكذلك بعد انتصار الثورة وإلى اليوم كنا نشاهد عظمة الدور النسائي بشكل واضح وملموس. فلو لم يكن لنسائنا في هذا البلد أثناء الحرب التي فرضت علينا طيلة 8 سنوات حضور في ميادين الحرب وفي الساحات الوطنية العظيمة لما انتصرنا في هذا الاختبار الصعب والمليء بالمحن. فالنساء هن اللواتي نصرننا أمهات الشهداء وزوجاتهم وزوجات المعوقين والأسرى والأحرار، فبصبرهن أشاعت الأمهات مناخا في نطاق محدود كان يدفع بالشباب والرجال للحضور بشوق ورغبة عارمة، وقد انتشر هذا في سائر البلد واتسع، وكانت النتيجة أن الجو العام لبلدنا أضحى دفعة واحدة مناخ الجهاد والتضحية والإيثار وبذل النفوس وانتصرنا. واليوم الوضع هو كذلك في العالم الإسلامي، في تونس وفي مصر والبحرين وليبيا واليمن وفي كل منطقة أخرى. لو أن النساء استطعن تقوية حضورهن في الصفوف الأمامية واستمررن على ذلك ستكون الانتصارات المتلاحقة من نصيبهن ولا شك في ذلك.